كتائب القسام تفرج عن 4 أسيرات إسرائيليات ووصول الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله. الجيش اللبناني يؤكد جاهزيته للانتشار في المناطق الحدودية بجنوب البلاد ويحمل الاحتلال مسؤولية المماطلة بالانسحاب. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أعلن قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أنه سيتم إزاحة الستار عن زوارق جديدة راجمة للصواريخ خلال مناورات الرسول الأعظم 19 الجارية حاليا في مياه الخليج الفارسي. وقال الأدميرال تانكسيري أنه من المقرر أن يتم إزاحة الستار عن زوارق صاروخية مضادة للمدمرات تصل سرعتها إلى أكثر من 210 كيلومترات. وقد شهدت المرحلة الأخيرة من المناورات إطلاق صواريخ قائم وألماس المزودة بتقنية الذكاء الصناعي واستخدام طائرات مسيرة من طراز مهاجر 6 وأبابيل 5 حديثة الصنع، حيث أصابت أهداف العدو الافتراضية المحددة بنجاح. أفرجت حركة حماس عن 4 أسيرات مجندات إسرائيليات سلمتهن كتائب القسام التابعة للحركة إلى الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وسلمت كتائب القسام الأسيرات مرتدين الزي العسكري إلى الصليب الأحمر، وظهرت المجندات إلى جانب عناصر من المقاومة، فتم توقيع الاتفاق للتسليم بين ممثلين من القسام والصليب الأحمر. وسبق ذلك انتشار عدد كبير من مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس في ساحة فلسطين بغزة، كما وصلت سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي إلى الساحة لتسلم الأسيرات. أفرجت سلطات الاحتلال عن أسرى فلسطينيين ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس. وبحسب صفقة تم الإفراج عن 200 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل 4 مجندات إسرائيليات. وتضمنت الدفعة الثانية وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير 121 أسيرا من المؤبدين و79 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية، حيث جرى الإفراج عن 114 أسيرا من سجن عفر إلى رام الله و16 أسيرا إلى قطاع غزة وإبعاد 70 منهم إلى خارج فلسطين. وتتضمن دفعة التبادل الثانية أسماء بارزة لأسرى محكومين بالمؤبد يتوقع أن يتم إبعاد بعضهم إلى الخارج. استشهد فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف مئات المواطنين الذين كانوا ينتظرون شرق النصيرات بانتظار العودة إلى مناطق سكنهم في غزة وشمال القطاع. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه مئات المواطنين الذين كانوا ينتظرون السماح لهم بالعودة إلى شمال غزة بعد تسليم كتائب القسام 4 إسرائيليات مجندات في مدينة غزة. ارتقاء الشهيد في وقت يحاول فيه الاحتلال التراجع عن تمكين النازحين من العودة بدعوى عدم الإفراج عن إحدى الأسيرات، في الوقت الذي أكدت حماس أن الأسيرة سيفرج عنها ضمن الدفعة الثالثة يوم السبت المقبل. دعا الجيش اللبناني الأهالي للتريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية نظرا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي، وذلك في عقب انتهاء مهلة 60 يوما التي تلي عملية وقف إطلاق النار. وأمس طلبت حكومة الاحتلال تمديد سريان اتفاق وقف إطلاق النار شهرا قبل انسحاب قواتها من جنوب لبنان بعد انتهاء فترة 60 يوما. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم توغلات في عدد من البلدات الحدودية، منها أطراف بلدة كفر شوبة والأطراف الغربية لبلدة حولة وبلدة طلوسة على مشارف وادي السلوقي. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطيد مراقبة وطائرات استطلاع فوق جنين في اليوم الخامس من العدوان على المدينة ومخيمها الذي خلف 14 شهيدا وعشرات الإصابات. وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت لقيا غرب رام الله وأزالت رايات حركة حماس قبيل استقبال للأسرى الذين ستحررهم المقاومة في صفقة التبادل. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين اثنين من بلدة قباطية نتيجة قصف طائرة مسيرة مركبة تقلهما، فيما فجرت كتيبة جنين عبوة في قوة مشاة إسرائيلية بمحور الدمج محققة إصابات بقوة الاحتلال. أفرجت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمنيين 153 من الأسرى لدى الطرف الآخر، وأشارت اللجنة إلى أن هذه المبادرة تأتي من طرف واحد وهي رسالة إنسانية لحسن نية وتأسيس مرحلة فاعلة للتعامل مع هذا الملف الإنساني. للمزيد حول هذا الموضوع نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
153 أسيرا من أسرى الطرف الآخر أفرج عنهم بالعاصمة صنعاء في مبادرة إنسانية أحادية الجانب بتوجيهات كريمة من السيد عبد الملك الحوثي. الإفراج تم بإشراف اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
نحن هنا بطلب من اللجنة الوطنية للأسرى لتسهيل الإفراج عن 153 محتجز. طبعاً سبق وأن عملنا مقابلات خاصة معهم لتأكد من هوياتهم وأنهم على اتصال مع عائلاتهم، بالإضافة إلى أنهم مستعدين يعني صحياً للسفر براً. نحن سعيدين في اللجنة الدولية أن نكون جزء من هذه العملية.
وخلال مؤتمر صحفي أوضحت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أن هذه المبادرة تأتي للتخفيف من معاناة الأسرى وأهليهم، وأغلبهم حالات إنسانية، وهي المبادرة الثانية من نوعها خلال عام في وقت يشهد ملف الأسرى جمودا بسبب تعنت الطرف الآخر. وأشار عبد القادر المرتضى بالمؤتمر إلى أن هذه المبادرة رسالة إنسانية لحسن النية وتأسيس مرحلة فاعلة للتعامل مع ملف الأسرى.
نؤكد أن هذه المبادرة هي رسالة إنسانية إيجابية من قبلنا، ونرجو أن يقرأها الطرف الآخر في سيادها الصحيح وأن ينظر إليها كبادرة حسن النية هدفها بناء الثقة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعامل الإيجابي مع هذا الملف الإنساني.
الأسرى عبروا عن فرحتهم وشكروا كل من ساهم في تنفيذ المبادرة وتمنوا لزملائهم الفرج القريب.
اليوم فرحة عظيمة جدا لا توصف، ونشكر القائمين على كل هذه المبادرة الإنسانية، ونشكر رئيس لجنة شؤون الأسرى على هذه المبادرة الإنسانية، ونشكر كل من ساهم وشارك في هذه المبادرة الإنسانية.
اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى طالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والاطلاع على أوضاع الأسرى لدى الطرفين ومكاشفة الرأي العام بواقع الحال، كما أعلنت عن جهوزيتها لتنفيذ كل المبادرات والاتفاقيات والدخول في صفقة كبرى لتبادل الأسرى بالكامل دون قيد أو شرط.
يوم استثنائي يعيشه هؤلاء الأسرى وهم بانتظار إطلاق سراحهم بعد لحظات من خلال مبادرة إنسانية أعادت لهم الحياة من جديد.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تعتزم إزاحة الستار عن زوارق صاروخية مضادة للمدمرات خلال مناورات الرسول الأعظم. كتاب القسام تفرج عن 4 يسيرات إسرائيليات ووصول الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله. الجيش اللبناني يؤكد جاهزيته للانتشار في المناطق الحدودية بجنوب البلاد ويحمل الاحتلال مسؤولية المماطلة بالانسحاب. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شهيد السجون.
لقطات من حياة الإمام المظلوم موسى بن جعفر عليهما السلام الذي استشهد في سجون السلطة الجائرة في بغداد.
هي ذي مقابر قريش في بغداد، هي ذي القبة السماوية السابحة في العلاء، إنها قبة الذهب المتنورة فوق ضريح الإمام السابع من الأئمة الاثني عشر من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله حكى في ابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام وفي أولاده المطهرين من الزهراء البتول عليها السلام، فكان فيما قال: الأئمة اثنا عشر كلهم من قريش، وها هي ذي مقابر قريش في الجانب الغربي من بغداد، تتشرف فتكون خيمة سماوية فوق مثوى جسد الإمام الشهيد موسى بن جعفر الكاظم عليه وعلى آبائه أفضل التحية والسلام. هي ذي القبة الذهبية العلوية تختصر التاريخ المضيء للإمام عليه السلام، فماذا يقول التاريخ؟ وماذا يحكي لنا هذا النثار الشريف من الأخبار والروايات؟ فلندع التاريخ يحكي، وها نحن أولاء نصغي إلى صوت التاريخ. دلالات الكنى والألقاب.
للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عديد من الكنى والألقاب، وحسبك أن تستجلي من خلالها تلك الخصال النورية العظيمة للإمام عليه السلام، فهي ذات دلالات وإيحاءات وأبعاد، وكل امرئ يستلهم منها بمقدار. فهو عليه السلام أبو الحسن الأول وأبو الحسن الماضي وأبو علي وأبو إبراهيم، وهو عليه السلام الكاظم والعبد الصالح والنفس الزكية وزين المجتهدين والوفي والصابر والأمين والساهر، فهل من مزيد؟
ولد عليه السلام في الأبواء بين مكة والمدينة عام 128، تولى أمر الإمامة الإلهية بعد أبيه الإمام الصادق عليه السلام، وعمره الشريف يومئذ 20 سنة، وتحمل الولاية 30 سنة، عاصر من سلاطين الجور العباسي المنصور والمهدي والهادي، ثم هارون غير الرشيد الذي ارتكب الجريمة العظمى بقتل الإمام الكاظم عليه السلام في 25 من شهر رجب 183 في حبس السجان الجلاد ابن شاهك في بغداد، وله عليه السلام يومئذ من العمر الشريف 55. شهادة على القتل الفجيع.
هي شهادة للإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، يحكي عن لحظة الغدر السلطوي إزاء أبيه الإمام الكاظم الشهيد. قال عبد الله بن طاووس: قلت للرضا عليه السلام إن يحيى بن خالد أحد رجال السلطة سمى أباك موسى بن جعفر صلوات الله عليهما. قال: نعم، سمه في 30 رتبة. وهكذا تم الاستشهاد المروع الفجيع. يكاد زيتها يضيء.
كان ذلك إخبارا من الإمام عليه السلام بقرب لقائه الله عز وجل، شهيدا من أشرف الشهداء. لقد نعى الإمام الكاظم عليه السلام نفسه لأحد أصحابه في رسالة خرجت إليه من سجنه في حبس الجلاد السندي ابن شاهك، وتتجلى في هذه الرسالة معاني الصبر والرضا عن الله تعالى ومعاني اليقين، وتتجلى فيها وصية الإمام عليه السلام لأصحابه ليستمسكوا برسالة الله سبحانه وبحملتها الصادقين من الأئمة المعصومين عليهم السلام. قال سلام الله عليه في الرسالة التي بعث بها من سجنه إلى علي بن سويد السائي: إن أول ما أنعى إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع ولا نادم ولا شاك فيما هو كائن مما قضى الله وحتم، فاستمسك بعروة الدين آل محمد والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي، والمسالمة والرضا بما قالوا. السجين العابد.
كانت ظلمات السجن مضيئة من الأعماق بالإمام السجين عليه السلام، وشتان بين من يعيشون في الضياء الظاهري المظلم وبين من تتنور به الظلمات. هو ذا الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، قد نور كل لحظات سجنه الطويل الذي استغرق 14 سنة من عمره المقدس، وكان السجن فرصة عظيمة للعروج المستمر خلال الصلاة والدعاء والمناجاة. لقد كانت الجنة تحت أقدام العابد المجاهد السجين. حدث الثوباني فقال: كانت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 14 سنة، كل يوم سجدة بعد بيضاض الشمس إلى وقت الزوال. فكان هارون ربما صعد سطحا يشرف منه على الحبس الذي حبس فيه أبا الحسن عليه السلام، فكان يرى أبا الحسن عليه السلام ساجدا، فقال للربيع: ماذا كالثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع؟ قال: يا أمير المؤمنين، ماذا كبثوب؟ إنما هو موسى بن جعفر، له كل يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوال. قال الربيع: فقال لي هارون: أما إن هذا من رهبان بني هاشم. قلت: فما لك؟ فقد ضيقت عليه في الحبس. قال: هيهات، لا بد من ذلك. محاولات اغتيال أثيمة.
تكررت المحاولات الدنيئة من السلطة الفاسدة لاغتيال قمر البيت الهاشمي العظيم، ولقد كتب الله لتلك المحاولات الآثمة الخيبة والخسران، وباء أصحابها بالذل والهوان. كانت السلطة الطاغية تجد القتل أيسر أسلوب للخلاص من الخط الإلهي الذي يحمل مشعله للناس الإمام موسى عليه السلام. وظن طواغيت زمانه أنهم بقتله قادرون على محو الرسالة الهادية، ولكن آمالهم كانت تتعثر وتخيب. يروي التاريخ عديدا من هذه الأعمال الغادرة المحبوكة ضد كاظم أهل البيت عليهم السلام. ففي سلطة المهدي العباسي عاهد حميد بن قحطبة السلطان الحاكم على قتل الإمام عليه السلام بغتة وقت السحر، ولكن الله أبطل كيد الكائدين، واشتد هارون غير الرشيد للتخلص من زعيم أهل البيت عليهم السلام، فدبر مكيدة لخدمه أن يغتالوا الإمام عليه السلام. فكان يتداخلهم من الهيبة إذا رأوه ما يبطل الهمم الغادرة ويفل العزائم الماكرة، ويحاول موسى ابن المهدي العباسي المحاولات الدنيئة فيعزم على الغدر بالإمام والفتك به وبأصحابه. يقول التاريخ: وكتب علي بن يقطين: إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بصورة الأمر، فورد الكتاب. فلما أصبح أحضر أهل بيته وشيعته، فأطلعهم أبو الحسن عليه السلام على ما ورد عليه من الخبر، وقال لهم: ما تشيرون في هذا؟ فقالوا: نشير عليك أصلحك الله وعلينا معك أن تباعد شخصك عن هذا الجبار وتغيب شخصك دونه، فإنه لا يؤمن شره وعاديته وغشمه، ولا سيما وقد توعدك وإيانا معك. فتبسم موسى عليه السلام ثم تمثل ببيت كعب ابن مالك أخي بني سلمة وهو يقول: زعمت سخينة أن ستغلب ربها، فليغلبن مغالب الغلاب. ثم أقبل على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال: ليفرخ روعكم، إنه لا يرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي وهلاكه. فقيل له: وما ذلك أصلحك الله؟ قال: قد وحرمة هذا القبر، أي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، مات في يومه هذا، والله إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، سأخبركم بذلك. فكان الأمر كما قال عليه السلام.
وكان مما قاله هارون لأبي الحسن موسى عليه السلام حين أدخل عليه: ما هذه الدار؟ قال عليه السلام: هذه دار الفاسقين. ثم قرأ: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فقال له هارون: فدار من هي؟ قال: هي لشيعتنا فترة، ولغيرهم فتنة. قال هارون: فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ قال: أخذت منه عامرة، ولا يأخذها إلا معمورة. فدك رمز الخلافة.
كان الرشيد يقول للإمام موسى عليه السلام: حد فدكا حتى أردها إليك. فيأبى عليه السلام حتى ألح عليه، فقال الإمام الكاظم عليه السلام: لا آخذها إلا بحدودها. قال: وما حدودها؟ قال: إن حددتها لم تردها. قال: بحق جدك إلا فعلت. قال عليه السلام: أما الحد الأول فعدم. فتغير وجه الرشيد، قال: والحد الثاني سمرقند. فاربد وجه الرشيد. قال: والحد الثالث إفريقيا، فاسود وجهه. قال: والرابع سيف البحر مما يلي الجزر وإرمينيا. قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء. فقال عليه السلام: قد أعلمتك أنني إن حددتها لم تردها. تقول الأخبار: فعند ذلك عزم هارون على قتل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. قارئ القرآن.
لقد حمل الإمام عليه السلام القرآن ظاهرا وباطنا، فهو الناطق به، المعبر عنه، والمجسد له. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أشراف أمتي أصحاب الليل وحملة القرآن. وأنت حين تمر بك الأخبار حول صلة الإمام عليه السلام بالقرآن، تجد أنه يتعامل مع كتاب الله على نمط فريد فريد ولا غروة، فهو إمام المسلمين بالحق موسى بن جعفر. روى المنقري عن حفص أنه قال: ما رأيت أحدا أشد خوفا، أي من الله على نفسه، من موسى بن جعفر عليهما السلام، ولا أرجى للناس منه، وكانت قراءته حزنا، فإذا قرأ فكأنه يخاطب إنسانا. وارث الأنبياء وعمل اليد.
قال علي بن حمزة: رأيت أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض الله قد استنقعت قدماه في العرق، فقلت: جعلت فداك، أين الرجال؟ فقال: يا علي، قد عمل باليد من هو خير مني في أرضه ومن أبي. فقلت: ومن هو؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين عليه السلام، وآبائي كلهم كانوا قد عملوا بأيديهم، وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين. أفلا أكون عبدا شكورا؟
وهذا هشام بن أحمر يقول: كنت أسير مع أبي الحسن عليه السلام في بعض أطراف المدينة، إذ ثنى رجله عن دابته فخر ساجدا، فأطال وأطال، ثم رفع رأسه وركب دابته، فقلت: جعلت فداك، قد أطلت السجود. فقال عليه السلام: إنني ذكرت نعمة أنعم الله بها علي، فأحببت أن أشكر ربي. الخازن لمواريث الأنبياء عليهم السلام.
روى هشام بن الحكم من أصحاب الإمام عليه السلام فقال: قال موسى بن جعفر لإبرهة النصراني: كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا عالم به وبتأويله. فابتدأ الإمام عليه السلام يقرأ الإنجيل، فقال إبرهة: والمسيح لقد كان يقرأها هكذا، وما قرأ هكذا إلا المسيح، وأنا كنت أطلبه منذ 50 سنة. ثم أسلم إبرهة على يدي الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. رعاية المسلمين.
ذكر الأخباريون أن أبا الحسن موسى عليه السلام كان أعبد أهل زمانه وأفقههم وأسخاهم كفا وأكرمهم نفسا، وكان أوصل الناس لأهله ورحمه، وكان يفتقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الزبيل فيه العين والورق والأدقة والتمور فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من أي جهة هو. الكرم الهاشمي.
ويذكرون أن الإمام الكاظم عليه السلام أولم وليمة على بعض ولده، فأطعم أهل المدينة 3 أيام، الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقة، فعابه بذلك بعض أهل المدينة، فبلغه ذلك، فقال عليه السلام: ما آتى الله عز وجل نبيا من أنبيائه شيئا إلا وقد آتى محمدا صلى الله عليه وآله مثله، وزاده ما لم يؤتهم. قال لسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا، فامنن أو أمسك بغير حساب. وقال لمحمد صلى الله عليه وآله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. المتعبد المكدود في الله.
حكى علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى بن جعفر عليهما السلام في 4 عمر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله، واحدة منهن مشى فيها 26 يوما، وأخرى 25 يوما، وأخرى 24 يوما، وأخرى 21 يوما.
إذا الكاظم تزوى وصايا في النية، مصيبة حسين همي مصيبة حسيبها مقضية شما عندك مصيبة وميمتحين بيها بس بابي حوائج هو يقضيها اللي يحمولي الثجيل الصيح نوديها أبو طلبة يقيل لك خلهني عليا أبو طلبة يقيل لك خلهني عليا إذا الكاظم تزوى وصير في النية شما عندك مصيبة
حسرات على شهيد السجون برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل ذكرى شهادة حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعزيز أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليهما وعلى أبنائهما الطاهرين الإمام الهمام موسى الكاظم عليه السلام، ذلك السيد الذي عرفت كراماته صغيرا وكبيرا حتى اشتهرت بين الخواص والعام والمؤلفين والمخالفين. قال محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول، وقد ذكر شيئا من مناقبه، هذه الكرامات العالية الأقدار الخارقة العوائد هي على التحقيق حلية المناقب وزينة المزايا وغرر الصفات، ولا يؤتاها إلا من أفاضت عليه العناية الربانية أنوار التأييد ومرت له أخلاف التوفيق وازدلفته من مقام التقديس والتطهير. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهنا يشتاق المؤمن إلى أن يتعرف مستمعين الكرام على شيء من تلك الكرامات والمناقب لسيدنا الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، فإلى ذلك بعد هذه الوقفة. اشتهر بين الخاصة والعامة هذا الحديث عن أبي حنيفة وقد دخل دار الإمام الصادق عليه السلام، فرأى ولده موسى سلام الله عليه في دهليز داره وهو صبي. وهنا قال أبو حنيفة في نفسه: إن هؤلاء يزعمون أنهم يعطون العلم صبية، وأنا أسن من ذلك. ثم قال له: يا غلام، إذا دخل الغريب بلدة أين يحدث؟ فنظر إليه موسى بن جعفر عليه السلام نظر مغضب وقال: يا شيخ، أسأت الأدب، فأين السلام؟ قال أبو حنيفة: فخجلت ورجعت حتى خرجت من الدار وقد نبل الغلام في عيني، ثم رجعت إليه وسلمت عليه وقلت له: يا ابن رسول الله، الغريب إذا دخل بلدة أين يحدث؟ فقال: يتوقى شطوط البلد ومشارع الماء وفيء النزال ومسقط الثمار وأفنية الدور وجواد الطرق ومجاري المياه ورواكتها، ثم يحدث أين شاء. قال أبو حنيفة: قلت له: يا ابن رسول الله، ممن المعصية؟ فنظر إلي وقال: إما أن تكون من الله أو من العبد أو منهما معا، فإن كانت من الله فهو أكرم من أن يؤاخذه بما لم يكتسبه، وإن كانت منه فهو أعدل من أن يأخذ العبد بما هو شريك فيه. فلم يبق إلا أن يكون من العبد، فإن عفا فبفضله، وإن عاقب فبعدله. قال أبو حنيفة: فغرورقت عيناي وقرأت: ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. واستمعنا الكرام، ومما ينسب إليه سلام الله عليه في هذا قوله: لم تخل أفعالنا التي نذم بها إحدى ثلاث حين نبديها: إما تفرد بارينا بصنعتها فيسقط اللوم عنا حين نأتيها، أو كان يشركنا فيها فيلحقه ما كان يلحقنا من لائم فيها ذنب، فما الذنب إلا ذنب جانيها. وفي قرب الإسناد للحميري روى لنا عيسى الشلمغان هذه الحادثة، فلنستمع ولنتأمل. قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق وأنا أريد أن أسأله عن أبي الخطاب، فقال لي مبتدئا قبل أن أجلس: يا عيسى، ما منعك أن تلقى ابني فتسأله عن جميع ما تريد؟ قال عيسى: فذهبت إلى العبد الصالح عليه السلام وهو قاعد في الكتاب وعلى شفتيه أثر المداد، فقال لي مبتدئا: يا عيسى، إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين على النبوة فلم يتحولوا عنها أبدا، وأخذ ميثاق الوصيين على الوصية فلم يتحول عنها أبدا، وأعار قوما الإيمان زمانا ثم سلبهم إياه، وإن أبا الخطاب ممن أعير الإيمان وسلبه الله. قال عيسى: فضممته إلي وقبلت بين عينيه ثم قلت: بأبي أنت وأمي، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. ثم رجعت إلى أبي عبد الله الصادق أبيه عليه السلام، فقال لي: ما صنعت يا عيسى؟ فقلت له: بأبي أنت وأمي، أتيته فأخبرني مبتدئا من غير أن أسأله عن جميع ما أردت أن أسأله، فعلمت والله عند ذلك أنه صاحب هذا الأمر. فقال عليه السلام: يا عيسى، إن ابني هذا الذي رأيته لو سألته عما بين دفتي المصحف لأجابك فيه بعلم. وروي أن رشيد العباسي، مستمعين الكرام، لما أراد أن يقتل الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، عرض قتله على سائر جنده وفرسانه، فلم يقبله أحد منهم، فأرسل إلى عماله في بلاد الإفرنج يقول لهم: التمسوا إلي قوما لا يعرفون الله ولا رسوله، فإني أريد أن أستعين بهم على أمر. فأرسلوا إليه قوما لا يعرفون من الإسلام ولا من لغة العرب شيئا، وكانوا 50 رجلا. فلما دخلوا على الرشيد أكرمهم وسألهم: من ربكم ومن نبيكم؟ قالوا: لا نعرف لنا ربا ولا نبيا أبدا. فأدخلهم الحجرة التي حبس فيها الإمام الكاظم عليه السلام ليقتلوه، والرشيد ينظر إليهم من زاوية. فماذا حدث؟ لما رأوا الإمام سلام الله عليه رموا أسلحتهم وارتعدت فرائصهم وخروا سجدا يبكون رحمة له، فجعل عليه السلام يمر يده الشريفة على رؤوسهم ويخاطبهم بلغتهم وهم يبكون. فلما رآهم الرشيد خشي الفتنة وصاح بوزيره: أخرجهم. فخرجوا وهم يمشون القهقرى إجلالا للإمام، وركبوا خيولهم ومضوا نحو بلادهم من غير استئذان. هذا الإمام الطيب الطاهر الكريم على الله جل وعلا موسى بن جعفر سلام الله عليه، لم يزل الرشيد العباسي يحسده لما له موقع متمكن في قلوب الناس، ولما حباه الله تعالى من ملكات العبادة والأخلاق، ووهبه من الفضائل والكمالات والمناقب والكرامات، فظل يكيد له ويتحين الفرص في اغتياله، حتى اتفق مع عمه سليمان أن يسافر هو إلى الرقة ويوعز إلى جلاوزته، ومنهم يحيى بن خالد البرمكي أن يدس إلى الإمام السم في سجن السندي بن شاهك، ثم يكون دور سليمان عم الرشيد التظاهر بالحزن وإظهار الاهتمام بتشييعه ودفنه. تلك هي مؤامرة الرشيد العباسي، فكان الذي نوى من غيلة وأفرغ حقده حين نفذ أمره، فكانت شهادة مولانا موسى الكاظم صلوات الله عليه في 25 من شهر رجب 83، وله من العمر 55 سنة، قضاها مظلوما ممتحنا حتى لقي ربه شهيدا. قال السيد ابن طاووس: إن الصلاة عليه بالتعابير الخاصة، أي الصلاة على موسى بن جعفر سلام الله عليه، اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، علي في السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة ومقر النهى والعدل والخير والفضل والندى والبذل ومألف البلوى والصبر والمضطهد بالظلم والمقبور بالجور والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوذ بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب. وكنا في حسرتنا على شهيد السجون في ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه.
يسموني يسموني البارح يا زهراء تعالي جيبي وياك عمات السبا ايدك ايدك يا زهراء تعالي جيبي وياك عمات السبا تشيعن تصيحن فوق جنازتي وتبجن ورا فوق جنازتي وتبجن ورايا اوصيك يا يمه من عم القمر جيبي لي راح من عم القمر جسم براية العباس هاي جسم براية العباس هاي على الناس جروحي على المذبوح نوحي على الناس كسر ظهر الرواسي ذبيح الغاضري يسموني يسموني الباري
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. إيران تعتزم إزاحة الستار عن زوارق صاروخية مضادة للمدمرات خلال مناورات الرسول الأعضاء. كتاب القسام تفرج عن